في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الحديث قال ابن حجر في البلوغ أخرجه مسلم وله علة. وقال في التأخير وهو من رواية أبي الجوزاء عنها. وقال ابن عبد البر وهو مرسل لم يسمع أبي الجوزاء منها. وقال ابن عبد البر الإنصاف رجال إسناد هذا الحديث كله ثقات إلا أنهم يقولون إن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشة وحديثه عنها إرسال انتهى. وأعده ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. والكلام على هذا الحديث لمسائل. المسألة الأولى لم أجد من أعله من العلماء إلا ابن عبد البر وابن الملقن وابن حجر، ولم يعله الدار قطني في كتاب التتبع، ولا ابن الشهيد في كتاب علل الأحاديث في كتاب الصحيح في مسلم الحجاج، بيد أن الدار قطني في العلل في جزء المخطوط ذكر اختلاف على بديل بن ميسرة وهو الرابع عن أبي الجوزاء، وقال القول قول من قال عن أبي الجوزاء. الثانية بما استدل هؤلاء الحفاظ على نفي سماع أبي الجوزاء من عائشة، استدلوا بما رواه البخاري في التاريخ الكبير، فقال قال لنا مسدد عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء قال أقمت مع ابن عباس وعائشة 12 سنة ليس في القرآن آية إلا سألتهم عنها. قال محمد بن يعني البخاري في إسناد نظر انتهى. قال ابن عدي في الكامل وقول البخاري في إسناد نظر يريد أنه لم يسمع من مثله ابن مسعود وعائشة وغيرهما، لا أنه ضعيف عنده وأحاديثه مستقيمة انتهى. ونقل ابن حجر في التهذيب وقال قلت حديثه عن عائشة في الاستفتاح بالتكبير عند مسلم، وذكر ابن عبد البر في التمهيد أنه لم يسمع منها انتهى. المسألة الثالثة بما أجاب عن هذه العلة. قال ابن حجر وقال جعفر الفريابي في كتاب الصلاة حدثنا مزاحم سعيد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا إبراهيم الطهمان قال حدثنا بديل العقيلي عن أبي الجوزاء قال أرسلت رسولا إلى عائشة يسألها فذكر الحديث. فهذا ظاهر أنه أرسلت رسولا إلى عائشة يسألها فذكر الحديث. فهذا ظاهر أنه لم يشافهها، لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك فشافها على مذهب مسلم في إمكان اللقاء والله أعلم انتهى. المسألة الرابعة جواب الحافظ بن حجر فيه نظر، وذلك لأننا لا نستطيع قبول هذه الواسطة إلا بالقرائن، وإن كان الأثر عدم صحتها لأن الأكثر على عدم ذكرها وعلى فرض التسليم بها وصحتها، فإن الحديث يكون ضعيفا لجهات الواسطة وإن رددناها كان الحديث ضعيفا للانقطاع. الخامسة مناقشة ابن حجر في استدلاله بكلام البخاري. العلماء رحمه الله تعالى
اختاروا هذا التعليل فيه نظر أيضا، لأن يجوز أن يسأل من يثق به وعلى قبول قول الراوي حدثني أن أثق به أو ما أشبه ذلك يكون صحيحا ما في علم. يعني لو جهلنا نحن الرجل المرسل، لكننا إذا علمنا أن هذا لم يرسل أحد يسأله عن مسائل من الدين إلا وهو واثق به صار هذا كتوثيق الراوي في قول حدثني من أثق به أو نحو ذلك. نعم.
المسألة الخامسة مناقشة ابن حجر في استدلاله بكلام البخاري. العلماء رحمهم الله اختلفوا في فهم كلام البخاري هذا على أقوال. الأول من فهم أن البخاري يضعف أبا الجوزاء.
الأول
من فهم أن البخاري يضعف أبا الجوزاء. الثاني من حمل كلام البخاري على أن أبا الجوزاء لم يسمع من أمثال ابن مسعود وعائشة. الثالث من قال إن البخاري قصد بقوله في إسناده نظر ذلك الخبر الذي أورده من طريق عمرو بن مالك النكري وهو ضعيف عنده على ما ذكره ابن حجر، وجعفر بن سليمان ضعيف عنده وعليه فالضمير يعود إلى الخبر. وهذا القول الأخير هو الأظهر، وذلك لما يلي. أولا أن البخاري انتقاده كان الإسناد لما فيه من العلم، إضافة إلى أن ذكر عائشة فيه شاذ، فقد أخرجه أحمد في العلم من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن مالك قال سمعت أبا الجوزاء يقول جاوبت ابن عباس 12 سنة وما من القرآن آت إلا وقد سألت عنها، وكذا أخرجه ابن سعد في الطبقات من طريق حماد بن زيد به كذلك. وهذا الذي قصده البخاري في قول إسناد نظر مراده الكلام في عمرو بن مالك، ويدل لذلك قوله في بعض النسخ كما في التهذيب في إسناد نظر ويختلفون فيه، وفي التاريخ بدونها وهي ساقطة منه تدل على مقصود البخاري
ولم يذكرها ابن عدي في الكامل حسب الطبعة الموجودة، ولا عرج في كلامه مما يدل على عدم اطلاعه عليها. وتحمير قول البخاري أنه أراد نفي السماع بعيد جدا. الثاني أن الأئمة توثقوا بالجوزاء ولم يلمزه أحد بالإرسال. الثالث لو صح ذلك للزم منه أن يكون مدلسا، فلا يقبل الحديث إلا إذا صرح بالتحديث ولا قائل به. فإن قلت إن ابن حجر إنما رماه بكثرة الإرسال ولم يرمي بالتدليس، وبينهما فرق، فالجواب كما قال علامة المعلمين، ويرد بأنه نقل محققون من أهل العلم أن الإرسال الخفي تدليس، منه ابن الصلاح والناوي والعراقي، وقال إنه المشهور بين أهل العلم بالحديث، على أن في الإرسال الخفي إيهاما، فاتهام الراوي بأنه يرسل خفيا وإلا يوصف به فيلزمكم أن تتهم الراوي بأنه يدلس. انتهى. السادسة أن حديث أبي الجوزاء عن عائشة ثابت لا شك فيه، ويدل لهذا أوجه. أولا أن أبا الجوزاء وهو أوس بن عبد الله الرضعي أدرك عائشة وعاصرها، فقد توفيت عائشة رضي الله عنها سنة 57 للهجرة أو 58، وهو توفي سنة 83، فيكون إدراكه ومعاصرته لها 26 أو 25 سنة. وقد سمع من بعض الصحابة كابن عباس عند البخاري وغيره، وهذا يدل على صدقه بالعلم وسماعه من الصحابة الذين أدركهم، وهذه قرينة تدل على اتصال السند، وهي كافية ما لم يظهر ما يظهر فيها. الثاني إخراج أصحاب الصحيح كالإمام مسلم وأبي عوانة وابن حبان، وقد اشترطوا اتصال فيما يخرجوه من الأحاديث، فهذا الإمام مسلم سمى صحيحة المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن حبان سمى صحيحه المسند.
لكن المسلم ما يشرط الاتصال كما هو معروف، يكتفي بالمعاصرة. نعم.
وابن حبان سمى صحيحة المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها، فهؤلاء لو لم يثبت عندهم سماعه من عائشة وإلا لما أخذوه. هذا وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع مع الصالح، وأن يرزق شيخنا العلامة بكل خير.
أحذي بالعلامة مما أخذ العلامة، يا ما أكثر علوم اللي أخذت علينا. قل إن شاء الله.
وأن يرزق شيخنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيك. جيد، هذا بحث جيد إن شاء الله، ولعلنا نواصل ونكلف بعض الطلاب حتى يتمرنوا على التخريج. نعم نعم، صور إن شاء الله من أراد يصور إن شاء الله. فيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن أننا انتهينا من تفسير الفاتحة، كل حديث وفوائده كله من فوائد هذا الحديث.